بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. يا معين يا الله، وصلنا بعونه تعالى في مسائل الوضوء إلى مسألة 82. هذه المسألة تتحدث عما يأتي. لنرى موضوع المسألة سوية. تتحدث عن الوسخ تحت الأظفار، هل تجب إزالته أم لا تجب إزالته؟ لنقرأ المسألة معا. الوسخ تحت الأظفار تجب إزالته إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر، وكان مانعا من وصول الماء إليه، وهكذا الحال فيما إذا قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا. بيان لما في المسألة. ما يرد في المسألة الوسخ الذي طبعا مر علينا في مسألة 79، إن كنتم تتذكرونها في مسألة 79، الوسخ اللي يكون على الأعضاء إما لم يعد شيئا زائدا أو عد شيئا زائدا، إما مانع أو ليس بمانع. هنا في هذه المسألة الوسخ اللي يكون تحت الأظفار تحت الظفر، هل تجب إزالته حتى نغسل ما تحته أم لا تجب؟ ماذا؟ أولا لو تلاحظون ما مر علينا، نحن مكلفون بغسل ظاهر البشرة في الوضوء، لابد أن نغسل ما كان ظاهر من البشرة. هذا الذي يكون تحت الأظافر وما كان تحت الأظافر من الباطن لا يجب غسله، هذا واحد. لماذا لا يجب غسله إذا كان ما تحته ليس من الظاهر؟ لماذا لا يجب غسله؟ لأنه لعدم كونه من الظاهر وعدم وجوب غسل الباطن، لا يجب غسل الباطن. فطالما لا يجب غسل الباطن فهذا الذي تحت الظفر وكان معدودا من الباطن لا تجب إزالته. نتحول إلى صورة ثانية. الصورة الثانية أنه لو كان ما تحت الأظافر معدودا من الظاهر، إذا كان ما تحت الأظافر معدود من الظاهر وعليه وسخ، تجب إزالة هذا الوسخ. لو سئلنا لماذا؟ لأن ما تحت الأظفر، لاحظوا، لأن ما تحت الأظفر معدودا من الظاهر لذا تجب إزالته، تجب إزالة الوسخ. هذا تجب إزالة الوسخ متى؟ على هكذا كلام ما مقبول. لماذا؟ هذا الذي تحت الأظافر وكان ما تحت الأظافر وسخا ويا لولا، وهذا الوسخ الذي تحت الأظافر وكان ما تحت الأظافر معدود من الباطن، حتى أقول وجب إزالته إذا كان مانعا من وصول الماء إليه، وإلا إذا لم يكن مانعا من وصول الماء إليه لا تجب إزالته. كيف؟ بحيث أن الماء يصل إلى ما تحته. لحد الآن واضح؟ قبل لا أذكر الصورة الثالثة، قبل ذكر الصورة الثالثة، يعني الآن لو أردنا أن نكتب رؤوس أقلام، لنكتب على هذه النقطة رؤوس أقلام معي على السريع الآن. الوسخ، الوسخ إن كان، الوسخ إذا كان في محل معدود من البواطن بحيث لولا الوسخ أيضا لم يجب غسل ذلك المحل. هذا واحد. الآن الجواب ماذا يكون على هذه النقطة؟ تجب إزالته أم لا تجب؟ لا تجب. فماذا نقول عليه؟ لا تجب، لم يجب غسل ذلك المحل، لذا لم يحكم، لذا لا يحكم بوجوب إزالته. الآن ألم نقل لم يجب غسل ذلك المحل، لذا لم يحكم، فلذا لا يحكم بوجوب ماذا؟ إزالته، بوجوب إزالته. ثانيا، إذا كان الوسخ في محل معدود من الظاهر، وكان في محل معدود من الظاهر، وكان مانعا من وصول الماء إليه، تجب إزالته، تجب إزالته مقدمة لغسل المحل، تجب إزالته مقدمة لغسل المحل، تجب إزالته مقدمة كلها. مو بابا أنا، شوفي بنتي أنا أسرد سرد، يعني بالذهن أنزل على اللسان. زين بابا خل أحاول. إذا كان الوسخ في محل معدود من الظاهر، وكان مانعا من وصول الماء إليه، تجب إزالته مقدمة لغسل المحل. واضح؟ ها ومعاي الآن؟ خب، لأكمل قراءة المسألة معي الآن بعونه تعالى. وهكذا الحال فيما إذا قص أظفاره فصار ما تحتها من الظاهر، ما صار ما تحتها ظاهرا، تجب يجب غسله أم لا يجب؟ تجب. لماذا؟ لأن الآن عند قص الأظفار، يعني هذا الذي كان مستور بالأظفر أصبح من الظاهر، ولأنه أصبح من الظاهر، طالما أصبح من الظاهر والظاهر يجب غسله، وهذا الوسخ الذي عليه يمنع من وصول الماء، فلذا تجب إزالة الوسخ إذا كان مانعا من وصول الماء. واضح هاي الصورة الأخيرة؟ تقريبا تعد كلها مسائل ابتلائية. واضح بعونه تعالى؟ أنتقل الآن بعونه تعالى إلى المسألة التي بعدها. المسألة التي بعدها معي بعونه تعالى: إذا انقطع لحم من اليدين غسل، بس أنهيها وبخدمتكم، خل أنهي هاي المدرسة هالمسألة ونشرع يا بنتي بخدمتك إن شاء الله. واضح؟ يعني خلي السؤال الآن بعونه تعالى، فقط أنهي المسألة هذه ونحن بخدمتكم. الوسخ تحت إذا انقطع، مسألة 83، إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر منها، ما ظهر بعد القطع، ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل، وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة إذا لم يعد شيئا خارجيا، وإلا فلا يجب غسله، كما لا يجب غسل الجلدة التي اتصل بسببها إلا بالمقدار الذي يعد من توابع اليد، وكذا لا يجب قطع اللحم عنها ليغسل موضع اتصالها به. نعم، لو عدت الجلدة شيئا خارجيا فلا بد من إزالتها. يا معين يا الله، لنرى هذه المسألة معا ونفكر فيها، نقوم بالتحليل وتشريح المسألة. عن من تتحدث المسألة؟ يعني لو واحد أراد أن يفكر، هم يضربوا لها مثال. لو أن شخص احترق طبقات جلدة تكون على البشرة، هذه الطبقات اللي هي على الجلد، يعني شو وقت احنا نقول انقطع جلد؟ الآن قشور، بثور، إلى آخره. زين، الآن أنا لو أريد أن نفكر معا، هذا وين راح يصير عندي؟ ما يعلو البشرة، يعني عند الاحتراق فرضا تنقطع جلده. أقول ده أفكر الآن، شوف شلون ده أفكر. نقول يعني المسألة إذا جلد انقطع، هذا الجلد انفصل انقطع وبقي انقطع، هذا منقطع نهائيا الآن، فالجلدة انقطعت، واحد جلدة من يده قد قطعت. الآن ما تحت الجلد ماذا صار؟ طبعا ما تحت الجلد صار ظاهرا، كان مستورا بما، كان مستورا بذلك. فش يصير يا ابي؟ جلدة انقطعت، جلد انقطع، راحت الجلدة، هذا الذي عد ظاهرا، طالما عد ظاهرا، يعني العفو، يعني انا ببالي فد مسألة مالت الحرق والجدري راح اعزلها على الجهة الان مو يمي، زين، بس الان جلد انقطع، من هاي تقطع جلدة من اليد، ما تحت الجلدة صار ظاهرا، فطالما صار ظاهرا يجب غسله. هذا واحد. وياي لو تلاحظون معي، هل هذه المسألة التي مرت هل يوجد فرض مشابه لها في المسألة السابقة؟ وأين هو؟ إن وجد، انقطع لحم من اليدين، وجب انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع. لحد هالعبارة، هل يوجد فرض يشابه هذا الفرض في المسألة؟ أين هو؟ إن كان يوجد، أي الفرض الأخير أدل؟ إذا قصة الأظفار، إذا قصة الأظافر، عدل، هذا هو المشابه لها. هذا واحد. حتى وإن كان تحت الجلد، أحسنتم، حتى وإن كان تحت الجلد يعد من الباطن، لكن الآن ماذا صار؟ صار من الظاهر، يجب غسله. هاي الصورة انتهت بهاي المسألة 83. الآن انتبه، يقول بها أيضا غسل ما ظهر بعد القطع ويجب غسله، ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل. نتساءل لماذا؟ هذا لماذا؟ لأنه معدود، شوفوا، لأنه معدود من توابع اليدين ولواحقهما، هذا معدود من توابع اليدين ولواحقهما. الآن تفكرون معي الجميع إن شاء الله، إن شاء الله عقول تفكر معي الآن. هذه الجلدة التي انقطعت وما زالت متصلة، قال يجب غسل ما ظهر بعد القطع، ويجب غسل الجلدة، الجلد ما دام لم تنفصل. انتبه، هذه هل يمكن لكم أن هل يمكن لكم أن تجدوا أين ما يشابهها؟ أين يشابه ذلك؟ لماذا لم يجب قطعها؟ ليش ما يجب قطعها؟ واغسل شنو ما تحتها؟ هل يجب قطعها وغسل ما تحتها؟ هل يجب قطعها وغسل ما تحتها؟ لحد هاي الصورة، لا تذهبوا للصورة الثانية معي الآن. هل يجب قطعها ولماذا؟ قلت لا يجب. طيب الآن أتت إجابة، ثلاثة إجابات لا يجب معي الآن. هل في صدر غسل اليدين عندما قدمنا في غسل اليدين هل يوجد أمر مثل هذا يشبه هذا بحيث نقول لا تقطع؟ أول ما ابتدأنا بغسل اليدين هل يوجد هكذا فرق بحيث نقول له لا يجب عليك قطع ذلك وغسل ما تحت؟ ها أحسنتم، الأصبع الزائد لم يوجب عليه قطع الأصبع الزائد واللحم الزائد وغسل ما تحته. ممتاز أحسنت، مثل ما هناك لم يوجب عليه، لم يجب عليه غسل ماذا؟ قطع اللحم والأصبع الزائد. الآن لماذا قد تسألون؟ لأن غسل توابع اليد، لاحظوا هالعبارة، لأن غسل توابع اليد بمنزلة غسل نفس البشرة. أكررها، لأن غسل توابع اليد وهذا من توابعها بمنزلة غسل نفس البشرة، لذا لا يجب شنو قطعه. إن شاء الله استلمت من قبل الجميع، إن شاء الله جيد. يا معين يا الله. مع الآن لنكمل، أكمل القراءة الآن. إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع، ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل، وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة إذا لم يعد شيئا خارجيا، وإلا فلا يجب غسله. يبسة، انفصلت وظلت هيك معلقة ويابسة، لا تعد بعد ماذا؟ تعد شيئا خارجيا، واحنا مكلفون ما كان من توابع شنو البشرة، فلا يجب غسل هذه الجلدة التي أصبحت من ماء. واضح؟ إذا لم تعد شيئا خارجيا وجب غسله، وإذا عدت شيئا خارجيا لا يجب غسلها. إذا لم يعد شيئا خارجيا وإلا، هاي وإلا أي إذا عد شيئا خارجيا فلا يجب غسله، كما لا يجب غسل الجلدة التي اتصل بسببها إلا بالمقدار الذي يعد من توابع اليد، الجلدة اللي تتصل كما لا يجب غسل الجلدة التي اتصل. ليش؟ مو ماكو مو تحت الجلدة مو عظم رأسا، رأسا عظم لو اكو طبقات الجلد تحت، اكو لحم مو عظم. الان بس تنزال جلدة يصير عظم رأسا. خوش كلام، واضح؟ زين هسوي ياي بعد، خل اكمل الان تبوني. كما لا يجب غسل الجلدة، خلينا نشوف الان عدة، احنا الان شوف كمثال مدن يعني التطبيق ده يعطي قاعدة كلية، جتنا هيجي حالات راح نطبق عليه، شوف منو هذا الجلدة مقطوع، منو هذا، المسألة تعتبر قاعدة كلية وياي الان. انتبه، كما لا يجب غسل الجلد التي اتصل بسببها إلا بالمقدار الذي يعد من توابع اليد، يعني فقط نهاية الجلدة، هاي الجلدة مو اتصلت بمن باليد، من اتصلت باليد هيك اعتباطا لو اكو فد منطقة اتصال، هذا الذي في منطقة اتصال يجب غسله إلا بالمقدار الذي يعد من توابع اليد، وكذا لا يجب قطع اللحم عنها ليغسل موضع اتصاله، ليغسل موضع اتصالها به. نعم لو عدت الجلد شيئا خارجيا فلا بد من إزالتها. أنا الآن أريد أسأل، لو تدققون يصير المسألة الفرض الأول وكما نفس الحالة يا أبي، يصير الفرض الأول في مسألة 83 نفس الفرض الثاني فيها أم يختلف؟ وأين هو الاختلاف؟ أين اختلافه؟ سؤال للجميع. فكروا بعد، تفكير الجميع. يلا نفسها هي لو بيها فتشي بعد. بعد شغل الذهن. انزين انا ارشدكم، دققوا بالالفاظ. لا دققوا بالالفاظ، من خلال الالفاظ التي مرت تعرفون ذلك، بحيث يصير شرحنا مضبوط لو لا، متوهم انا بالشرح لو لا. يلا لا ليس بهذا، ليس هذا. زين نفكر معا، لفظة الجلد اول المسألة قال جلدا ام ماذا قال؟ لحم. احسنت. وركما ماذا قال؟ يلا جلد. تختلف لو ما تختلف؟ تختلف. إذن الحكم اختلف، فرض الأول لحم، فرض الثاني جلد، فيها اختلاف لو ما فيها اختلاف؟ أصحاب العقول، فيها اختلاف. فرض الأول ده يتكلم بمن؟ ده يتكلم باللحم. فرض الثاني يتكلم بمن؟ بالجلد، بحيث الفرض الأول الجلدة بقيت متصلة عن طريق اللحمة، بقيت متصلة عن طريق ماذا؟ بقيت متصلة ولو بجلدة رقيقة. الفرض اللي بعد جلد، فالفرض الأول مو نفس الفرض، يعني هذا الفرض الأول أتى به على اللحم، الفرض الثاني على الجلد. نعطيكم راحة وبعدها فكروا، الآن دققوا بها أيضا. في مسألة 83 اللي إحنا الآن بصددها، انتبهوا يعني، إذا انقطع هذا الفرض الأول، إذا انقطع لحم من اليدين وغسل ما ظهر بعد القطع، هاي صورة. إذن ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل. إذن الصورة الأولى انفصل، انقطع قطع راح، انقطع وانفصل. الصورة الثانية بقي متصلا باليد، فطالما بقي متصلا ولو بجلدة رقيقة خلاص يجب غسله إذا لم يعد شيئا خارجيا، وإلا فلا يجب غسله. انتهت الصورة الأولى. الصورة الثانية قلتم أنها تتحدث عن جلدة، كما لا يجب غسل الجلدة التي اتصل بسببها إلا بالمقدار الذي تعد من توابع اليد. صوروا لي لحمة، زين، وصوروا لي شنو؟ لحم، لحم، لحم. هذا اللحم كان متصل. الصورة الأولى قال يجب غسل ما ظهر بعد انفصال اللحم، فرض الثاني بالصورة الأولى، ويجب غسل اللحم. خو هذا اللحم كان متصلا باليد عن طريق جلده، بواسطة شنو؟ جلد. هذا إذا كانت بواسطة جلد، جلده، هذا الجلد الموجود الذي يعد من توابع البدء اليد يجب أيضا غسل الجلد. بعد الفروض الأخيرة ما بيها شيء، لا يجب قطع اللحم عنها ليغسل موضع اتصالها، ليغسل موضع اتصالها به، على ما مر، مال اليد الزائدة واللحم الزائد. نعم لو عدت الجلدة شيئا خارجيا فلا بد من إزالتها. يعني الأسئلة اللي راح ترد، لحمة قد قطعت خلاص وانفصلت، ما ظهر منها بعد ذلك يجب، ما ظهر يجب غسله. هاي صورة. صورة ثانية، انقطع لحم وبقي متصلا، يجب غسل ما ظهر بعد القطع وغسل اللحم إذا لم يعد اللحم شيئا خارجيا، وإلا إذا عد شيئا خارجيا لا يجب غسله. الصورة الثالثة تتحدث عن الفرض الأمر الآخر، هذه الجلدة إذا عدت من توابع اليد، الجلدة التي يتصل اللحم بسببها بعضو اليد، هذه الجلدة أيضا يجب غسلها. يأتي سؤال آخر، هل يجب قطع اللحم لغسل ما لنغسل ما تحت اللحم؟ لا يجب قطعه. نعم لو عدت الجلدة شيئا خارجيا فلا بد من قطع، من إزالتها. هاي إلا الجف طبعا، أو إطالتها مو طبيعية. يعني لو واحد سأل يقول ليش يجب قطعها؟ لأن يعتبر حاجة. أي إضافة وأي تكبير وتقريب بعونه تعالى نحاول أن نضيفه في الدروس القادمة، وإن كان يوم الأربعاء فرض. متفقون إن شاء الله تعالى. الآن مسألة 84، الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء إليها، وإلا فلا، ومع الشك فالأحوط وجوبا الإيصال. الواجب البيتي، أريد منكم في الواجب البيتي مسألة 83 تعويد الضمائر. فهمت سؤالي؟ نطلب منكم تعويد ضمائر، واجب بيتي في مسألة 83 حتى في الدرس القادم. جيد، يعني وصلت. لو تلاحظون في مسألة 83 أكو ضمائر هواي، أريد التعويد مالت على ماذا يرجع هذا الضمير وهذا الضمير وهذا الضمير. يعني إن شاء الله تعالى جعلنا، جعلكم وجعلنا الله وأمة آل محمد من الطيبين. غدا هذا واجبنا، يعني راح أسأل عن الضمير، تعويض ضمائر، وأسأل عن فاعل اتصل، سؤال جواب إن شاء الله تعالى. الآن تعالوا يا في مسألة 84، الشقوق التي تحدث، فاعل تحدث الشقوق، على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة، اسم إن كانت وسيعة اسم كانت وسيع الشقوق، إن كانت الشقوق وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء إليها، وإلا فلا. ومع الشك بأنه، ومع الشك هل أنها من الظاهر أم من الباطن، فالأحوط وجوبا الإيصال. تعالوا ويانا الآن. طبعا هذه الشقوق التي تحدث في اليد، هذا الجوف، الجوف يرى جوف، يقول وجب إيصال الماء إليها. هذا الجوف إما أننا نعلم أنه من الظاهر أو من الباطن. في صورة العلم واضح، إن كنا نعلم أنه من الظاهر وجب غسله، وإن كنا نعلم أنه من الباطن لا يجب غسله. ومع الشك هل أنه من الظاهر أم الباطن، قال يجب ماذا؟ أحوط وجوبا ماذا؟ وجوبا إيصال الماء إلى جوفها. أصحاب الأمراض اللي في عندهم بعضهم أكزيما شافاهم الله من ذلك في أيام البرد يحصل ذلك، واضح؟ لو أردنا أن نصور ذلك، شوفوا يا أبي، إن كان يرى جوفها بعد أصبحت من بحيث يرى جوفها بسهولة، هاي أصبحت من الظاهر. زين، إذا لا يرى جوفها بسهولة بعد من الباطن، لا يجب غسلها. واضح؟ ننتقل إلى المسألة اللي بعدها بعونه تعالى. ما ينجمد على الجرح عند البرد يضربها بعد ينتقل التيمم؟ إذا كان وصول الماء هذا فرض آخر، الطهارة الأولية وهي الوضوء، نقول له روح توضأ. هذا إذا ليس جرحا ولا قرحا ولا كسرا، ينتقل فرضه إلى التيمم. نعم، مثل الأكزيما. نعم، هو هذا أسوي بعونه تعالى. ما ينجمد على الجرح عند البر ويصير كالجلد لا يجب رفعه وإن حصل البر. هذا سببه، هذا إذا صار جرح فالطبقة تصير تنجمد على الجرح، هذا الذي ينجمد على الجرح لاحظوا ماذا سوف يكون. هذا سوف يكون معي، هذا لأنه معدود من التوابع، من توابع العضوها، لا ملزم لرفعه وإن أمكن بسهولة. بعد مو لازم علينا شنو أن رفعه، لأنه يعد من توابع العضو المغسول، فلا يجب عليكم شنو رفعه. واضح؟ استحالت؟ إذا بالاستحالة ماكو مانع، بس وقت ما ينجمد على يعني لاحظ ما وياي، ما ينجمد على الجرح، على الجرح عند البر ويصير كالجلد، لأن هاي المسألة سوف تمر علينا. شوف مولانا، تمر علينا نهاية غسل الجبيرة، يعني إن علاقة بيها هاي من عندما نصل في مسائل بغسل الجبيرة، إن كلام بيها هذه طبقة الدم المتجمدة. وإن حصل ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا، وذلك لأنه يعاد من توابع الظاهر. واضح بعونه تعالى. الآن وصلنا إلى موضوع آخر، شوفوا معي. الوضوء ممكن أتوضأ بصب الماء بالصب، وممكن أتوضأ بالرمس. راح يأتيني هنا في مسألة 86، هل يجوز الوضوء بماء المطر؟ سوف تأتي الإجابة من قبل المصنف، يجوز الوضوء بماء المطر. هسوي أنا بعونه تعالى. كيف يكون الوضوء بماء المطر؟ انتبه، أنك عندما تقف تحت السماء تنوي الوضوء بوصول الماء إلى وجهك، بحيث تضع وجهك تحت السماء ويكون الغسل من قصاص الشعر إلى طرف الذقن، ومن ثم بعد ذلك
تضع يدك اليمنى تحت السماء ويكون الغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع، ومن ثم بعد ذلك تضع يدك اليسرى ويكون الغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع، لكنك تنوي الوضوء زين عند وصول الماء إلى وجهه. ها هي الصورة التي سوف ترد أين في مسألة 86. مع الآن لتنتبهوا لي، يعني ما يصير أنا أقف تحت السماء ويصير وجهي مبلل كله بالماء، ويد اليمنى كلها مبللة بالماء، ويد اليسرى كذلك، ومن ثم بعد ذلك أأتي وأنوي. ما يصير. واضح اللي هنا؟ واضح؟ أقف تحت السماء، أقف تحت السماء، راح أنوي الوضوء، عندما أنوي الوضوء وصول الماء أغسل وجهي من قصاص الشعر إلى طرف الذقن، يصب الماء على وجهي من قصاص الشعر إلى طرف الذقن، ومن ثم بعد ذلك أضع يدي اليمنى بحيث المي يجي عليها من المرفق إلى أطراف الأصابع، ومن ثم بعد ذلك يد اليسرى. واضح؟ واضح أم لا بنتي؟ فهمتيها الآن؟ بعدنا الآن، أنا بس هاي صورتها راح أتركها الآن. واضح بابا لو لا؟ جيد. الآن فيما مضى كان هنالك سؤال في الدرس السابق، كان هنالك سؤال الأخت اللي سألت وأجلتها، وأنا بنت سألت قلت لها بين الدرسين، تتذكر سؤالها أم نسته؟ من الذي سأل في الدرس السابق؟ يعني أول درس اللي كان 7:30 ما في سؤال؟ ها، الحبر أو القلم الجاف الذي يكون تحت الأظفر أو بين الأظافر أو بين الأطراف وعند الإزالة يبقى أثره أو يصعب إزالته. بابا هو على القاعدة، شوفي يا بنتي، عدة جرمان هسه تحت الأظفر، ما كان تحت الأظفر، الذي تحت الأظفر من الظاهر أم من الباطن؟ سؤال، الذي تحت الأظفر من الظاهر أم من الباطن؟ إن كان تحت الأظفر من الباطن والحبر أو القلم الجاف عليه لا إشكال، لا تجب إزالته، ها؟ وإن كان تحت الأظفر والذي تحت الأظفر من الظاهر وهذا القلم الحبر أو الجاف عليه سوف يأتي، إن عد جرمان يعني يمنع من وصول الماء تحته وجبت إزالته، وإن لم يعد جرمان لا تجب إزالته، عد جرمان ويمنع من وصول الماء تحته وجبت إزالته، وإلا فلا. ها بنتي، بحيث تنزال، مو لون زين. وياي الآن، شوفوا ويانا، ها هو ذاك مثله هذا، هسه معي بالنسبة لمالتر الارتماس أو غيرها، وين واقفين بيها؟ يعني وين النقطة الصعبة عندكم؟ يعني مسألة 81 الكل واضحة عنده؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. يا الله يا الله، نبتدئ بعونه تعالى. الآن أنا راح أقرأ وأنتم تقولون الفاعل الضمير كذا، ويانا بعونه تعالى. يا معين يا الله، إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع ويجب غسل ذلك. ذلك أسموه ضمير، ذلك اسم إشارة، نريد أن نعرف مرجع ذلك، اليدين، ها ليش؟
غسل ذلك، ذلك يرجع على اللحم، اي ذلك اللحم، هو مش هو ذلك اسمه اشاره، اسمه اشاره على ماذا يشير ذلك؟ الى اللحم، الى اللحم. ها وياي لو لا يا بي انتباه بالتعويد ضروري يعني. سم ذلك اللحم ايضا دائما ايضا تفيد تكرار، يعني في شيء اخر واجي اقول ايضا ها ويجب غسل ذلك اللحم ايضا، ايضا على ماذا؟ على يا حكم هذا ايضا؟ هل هنالك حكم قد مر وهذا وياه؟ ايضا ايضا لا، ما ظهر بعد القطع. اي احسنت احسنت، قلنا غسل ما ظهر بعد القطع هذا واحد، فويجب ذلك اللحم غسل ذلك اللحم ايضا، ايضا على ذلك. جيد، هسه معي الان، ما دام لم ينفصل، ما دام من اخوات كان، هذه ما دام اين اسمها؟ شنو ما دام محامي؟ احسنتم يا بنتي، ما دام اللحم لم ينفصل، فاسم ما دام هو اللحم، انتبهوا معي، اسم ما دام هو اللحم، معي الان. وان كان اتصاله بجلدة رقيقة، الهاء مال اتصاله، وان كان اتصاله، الهاء مال اتصاله على من ترجع؟ على اللحم، احسنتم. وان كان اتصال اللحم بجلدة رقيقة، بارك الله فيكم، اذا لم يعد شيئا خارجيا، وانا فاعل يعد، احسنتم، اذا لم يعد اللحم شيئا خارجيا، والا ماذا لو اردنا ان نفكك، والا ماذا تكون؟ شنو؟ لا، والا لو عد، احسنتم، لو عد خارجيا، ممتاز، والا لو عد خارجيا، لو عد شيئا خارجيا فلا يجب غسله، احسنتم، كما لا يجب غسل الجلدة التي اتصل بسببها. من فاعل اتصل؟ ممتاز، احسنتم، اتصل اللحم بسببها، بالضبط، بسببها على من؟ على ماذا تعود؟ كما لا يجب غسل الجلدة التي اتصل اللحم بسببها، الها على من ترجع؟ يلا، على من تعود؟ الها مال بسبب الجلدة، احسنتم، الا بالمقدار الذي يعد من توابع اليد. يعد فعل لا مفعل؟ يعد، عد، يعد، عد، فعل. اين فاعله؟ لا 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 لا، الجلد، نعم، الا بالمقدار الذي يعد الجلد، الا بالمقدار الذي يعد الجلد من توابع اليد. جيد، لا لا، كيف فاعله بالله؟ انتبهي معي، كما لا يجب، معي انتبهي بنتي، كما لا يجب غسل الجلدة التي اتصل بسببها إلا بالمقدار الذي يعد الجلد من توابع اليد، لأن احنا نتحدث عن غسل الجلدة، قال ما واجب إلا ذلك المقدار الذي يعد من توابع اليد، ياهو الذي يعد من توابع اليد، اللحم أم الجلد بنتي؟ خلاص، جيد، وكذا، انتباه، وكذا لا يجب قطع اللحم، وكذا لا يجب قطع اللحم عنها ليغسل موضع اتصالها به. يلا يا ابي، اتصالها على من تعود؟ اتصالها، نعم، لو عدت الجلدة شيئا خارجيا فلا بد من إزالتها. لماذا؟ لأن ما تحتها سوف يكون من الظاهر في يوم غد إن شاء الله تعالى. سوف نأتي بسؤال، مسألة من المنهاج، نص سؤالنا غدا سوف نقول لكم استخرجوا الفتاوى والاحتياطات وبينوا نوع الاحتياط وجوبي الوجوب من الاستحباب. ماذا سؤالنا ليوم غد؟ سوف نأتي، أحاول أأتي يعني جهد الإمكان، أأتي مبكرا جهد الإمكان حتى ترفع لكم، انتبهوا وياي. السؤال سوف يكون استخرجي، استخرجي الفتاوى والاحتياطات وبيني نوع الاحتياط، هل أنه وجوبي أم استحبابي؟ متفق عليه إن شاء الله. نرجو من الجميع أن يشارك، إن شاء الله مو صعب الصير عليكم إن شاء الله تعالى. وصلنا بعونه تعالى إلى مسألة 86. ذكرونا بسؤال اليوم، في سؤال؟ أكو سؤال لكم اليوم يعني وغائب عن ذهني ما جايبه؟ هسه وياي تعالوا معي إلى مسألة 86، نتوكل على الله. يتبين لنا في مسألة 86 أمور. الأمر الأول، مشروعية الوضوء بماء المطر، هذا واحد. الأمر الثاني، كيفية الوضوء بماء المطر. طبعا الوضوء بماء المطر حال نزوله، مو أنه قد قمنا بتجميعه بجمعه في إناء وتوضأنا به، لا لا، وهو نازل من السماء. الأمر الأول مشروعية الوضوء بماء المطر، الأمر الثاني كيفية الوضوء بماء المطر حال نزوله، الأمر الثالث الذي سوف يتبين لو أنه وقف تحت السماء ونزل ماء المطر على وجهه ويديه، هل يكفيه أن ينوي الوضوء بعد ذلك ويمسح بيده على وجهه ويجري الماء الوضوء على وجهه من قصاص الشعر إلى طرف الذقن، وكذلك من المرفق، اليد اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع، ويجري الماء طبعا، ويجري أيضا الماء في يده اليسرى. لنرى ماذا سوف يتبين لنا في هذه المسألة. إذن ثلاثة أمور، ثلاثة ماذا؟ أمور. يا معين يا الله. يجوز الوضوء، 86، يجوز الوضوء بماء المطر إذا قام تحت السماء حين نزوله. الهاء ما نزوله على من تعود؟ ما هو مرجع ضمير نزوله؟ على السريع، نزول ماذا؟ المطر. خب جيد، الآن ويانا، فقصد بجريانه، من هو فاعل قصده؟ ومن هذا الذي قام تحت ذلك الذي قام تحت المطر؟ زين، جيد جيد، ممتاز، المكلف أو هذا، ممتاز. شوف، فقصد بجريانه، بجريان ماء المطر، الهاء بجريانه، بجريان ماء المطر على وجهه، غسل الوجه. انتباه معي، الشخص متفق عليه حتى نتفق الجميع، الشخص ماكو اشكال وياي لولا، انتبه. فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه ام غسل الوجه؟ هاي انتم تفكرون وانا سوف اجيب. غسل الوجه هذا مفعول به، قصد هو، قصد فاعله هو بجريان ماء المطر على وجهه غسل الوجه، مع مراعاة بالضبط مستتر جوازا، مع مراعاة الأعلى فالأعلى على ما تقدم في غسل الوجه. قلنا لابد أن يغسل وجهه من قصاص الشعر إلى طرف الذقن الأعلى فالأعلى على ما تقدم في غسل الوجه، وكذلك بالنسبة إلى يديه. هذا بالنسبة إلى يديه، أن يقصد إذا قام تحت شنو؟ وكذلك بالنسبة إلى يديه هو أن يقصد حين نزول ماء المطر، حين نزول ماء المطر أن يقصد بجريان ماء المطر على يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع الوضوء، وكذلك يفعل باليد اليسرى، هو أنه يقوم تحت السماء وحين نزول المطر يقصد بجريان ماء المطر على يده اليسرى من المرفق إلى أطراف الأصابع الوضوء. فرض آخر معي الآن، هاي صورة أخرى تبين لدينا في مسألة 86 في السطرين الأولين منها الأمر الأول، وهو أن الوضوء بماء المطر مشروع، هذا واحد، وكيفيته. ولو قام تحت الميزاب أو نحوه، نحو الميزاب، ولم ينوي الغسل من الأول حتى جرى الماء على جميع محال الغسل، لا يكفيه على الأحوط لزوما أن يمسح بيده على وجهه بقصد غسله، وكذا على يديه، وإن حصل الجريان بذلك. نبين السطر الأخير، هذا وقف تحت ماذا؟ وقف تحت الميزاب ولم يكن ناويا الغسل للوضوء، ما ناوي غسل هذا، لم يكن ناويا غسل للوضوء، فجرى الماء على وجهه وعلى يده اليمنى وعلى يده اليسرى، فهل يكفيه بعد ذلك أن ينوي الوضوء ويمسح بيده على وجهه ويجر الماء من قصاص الشعر إلى طرف ذقن بحيث يجري الماء على وجهه، وكذلك فهل يكفيه أن يمسح بيده على يده اليمنى ويجري الماء من المرفق إلى أطراف الأصابع، وكذلك يفعل في اليسرى، هل يكفيه أن ماذا؟ هل يكفيه أن يمسح بيده اليمنى على يده اليسرى من المرفق إلى أطراف الأصابع بحيث يجري الماء؟ سماحته يقول بالاحتياط اللزومي هذا لا يكفي، وقد بينا لكم ذلك سابقا. لماذا لا يكفي ذلك؟ السؤال موجه للجميع. أحسنتم، لأنه لم يكن ناوي بإيصال الماء. لا لا، ليس بهذا، ليس عدم وجود النية، ليس هذا، اختل شرط. أي شرط هذا الذي اختله؟ السريع السريع، فكروا على السريع، تفكير سريع سريع. أي شرط؟ وصلت لعدم وجود النية مسبقا، وبعد سرعة بالتفكير. لا، 100%. وإذا لم يكن ناوي للغسل من الأول؟ طيب، يمكن وياي مع الآن، شوفوا مع الآن وياي الآن، كلكم تشتركون في معنى ها الوضوء يشترط الإحداث فيه. أحسنتي، إحداث غسل، ممتاز ممتاز ممتاز، أحسنتم، يشترط في الوضوء الإحداث، ممتاز. الآن لو جرى الماء على وجهه وعلى يده اليمنى وعلى يده اليسرى، ومن ثم بعد ذلك نوى، زين، هذا عند قصد، عند قصده الوضوء بعد ذلك، بعد أن جرى، وماذا سوف يعمل بنقل الماء الباقي عليهما من مكان إلى مكان آخر على الوجه واليد اليمنى واليد اليسرى بمعونة اليد وإمرارها؟ فلا أثر له، لأن النقل المذكور ليس غسلا آخر، يعني يمكن أن يستدل ذلك، لأن النقل المذكور، نقل الماء من مكان هذا بعد جريانه، ليس غسلا آخر، بل هو نقل الرطوبة الباقية من الغسل الأول من موضع إلى موضع آخر، وقد اشترط سابقا الإحداث. واضح بعونه تعالى أم لا؟ ها، مو ظل يمسح بإيده على وجهه، عندما مسح على بيده على وجهه، وإن حصل جريان الماء بذلك لا يكفي. نشير إلى ذلك، إلى أن هذه مسألة خلافية بين الفقهاء من المتأخرين. بعضهم يقول إن حصل الجريان بذلك يكفي، بالنسبة لسماحة السيد يقول لا يكفي، لأن بعض الفقهاء، شوف مولانا، بعض الفقهاء عنده إذا حصل الجريان يكفي. السطر الأخير خلافها، سماحته يقول وين حصل الجريان؟ بعضهم ماذا يقول؟ غير سماحة السيد دام ظله الوارف، غيره يقول هكذا، يقول إذا مسح على وجهه وحصل الجريان يكفي في ذلك. شوف يا نور عيني، من بطن عيني أشرحها لك، بس المسألة طويلة، في وقت آخر أنا بخدمتك، متفق علي؟ ها، شوف مولانا، انتبه وياي، هاي وصلية، يعني شوف معي الجميع وياي، لا يكفيه على الأحوط لزوما أن يمسح بيده على وجهه بقصد غسله وكذا على يديه، انتهت، هذا لا يكفي لحد الآن، لا يكفي. المسح مسح مسح بيده على وجهه وعلى يده اليمنى وعلى يده اليسرى، يكفي في ذلك؟ السؤال موجه لك، يكفي؟ هذا السؤال موجه لك، يكفي لحد لا يكفي. زين مولانا، وإذا أنا مسحت، انتبه وياي، وإذا أنا مسحت وحصل الجريان، إذا مسحت بيدي على وجهي، هذا وجهي الذي تبلل بماء المطر ويدي التي تبللت، وإذا مسحت بعد أن أنوي ومسحت وحصل الجريان، جريان الماء من مكان إلى آخر في وجهي، من الأعلى إلى الأسفل، من قصاص الشعر إلى طرف الذقن، أو من المرفق إلى أطراف الأصابع، هل هذا يكفي أو لا يكفي لو حصل الجريان الآن؟ يعني الفرض الثاني، وإذا مسحت وحصل جريان الماء على وجهي، يكفي أو لا يكفي؟ لا يكفي أيضا. أحسن، وإن حصل الجريان، شوف هاي وصلية، استلمت، واضح اللي هنا؟ جيد جيد. نريد أن نصل إلى مسألة 87، الجميع معي، لا تنسون سؤال، سؤال موجه لكم جميعا. مسألة 81 آخر لفظة فيها مطلقا، في مسألة 81 آخر لفظ فيها مطلقا، ماذا، ما المراد بمطلقا؟ كيف تفسرون المراد بمطلقا؟ الآن لا أحد يجيب، هذا السؤال لكم جميعا في شرح مسألة 81، فقط أريد ماذا هو توجيهكم لكلمة مطلقا. نشرح في مسألة 87، إذا شك في شيء في أنه، إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أم من الباطن فالأحوط وجوبا غسله. أي شيء نشك أنه من الظاهر أم من الباطن يجب علينا شنو؟ بالأحوط وجوبا يجب علينا غسله. انتباه إلى الجزء الثالث من أجزاء الوضوء، نحن جميعا الآن وياي بعونه تعالى، قسموا، كل شخص منا يقسم رأسه. مسألة 81 آخر كلمة في مسألة 81 مطلقا، آخر لفظة في مسألة 81 مطلقا، ما هو تفسيرها؟ سؤال ليوم غد. انتباه الآن وياي، الكل ينتبه، كل منا سوف يقسم رأسه 4 أقسام، الكل، الكل وياي لولا، الكل يقسم وجهه رأسه 4 أقسام. لينتبه مع الجميع، أنتم ترون المنطقة المستوية التي نسميها الجبهة، أعلى الحاجبين في منطقة مستوية تسمى ماذا؟ الجبهة. من هذه المنطقة المستوية اصعدوا على الرأس إلى تقريبا إلى منطقة اليافوخ، ما يقابل المنطقة المستوية، هذا مثال تقريبي لأن ما في يمي صورة حتى أصور لكم وياي لولا، ما في وياي، ما يقابل المنطقة المستوية اصعدوا فيه من الجهتين من طرف وطرف، هاي منطقة مستوية، اصعدوا فيها إلى أن تصلوا إلى اليافوخ، هذا ربع. في الخلف، خلف الرأس، هذا ربع ثاني، ومن جهة اليمين ربع ثالث، جهة رأس من جهة اليمين، ومن جهة اليسار ربع رابع. فصار لدينا، قسمنا الوجه، قسمنا رأسنا 4 أقسام. من لم يتضح له هذه القسمة أو هذا التقسيم، نريد أن نرتب له أثر، وغيرك 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 وغيرك. أنتم تعرفون الجبهة؟ الجميع، ليس جهة الجانبين أو الحاجبين، الجبهة والجبينين، أنا أتحدث عن الجبهة ولا أتحدث عن الجبينين. الجبهة هي تلك المنطقة المستوية، الكل واضح؟ ممتاز. فالآن صار لدينا ممتاز، أحسنت. صار لدينا ما يلي، أن هذه الجبهة حددت من هنا من جهة يمين ويسار، ونصعد إلى فوق، الآن وياي. نحن مأمورون من قبل الشارع المقدس أن نمسح رأسنا، وأي موضع من رأسنا نمسح؟ أن نمسح جميع الرأس. ممتاز، باللهجة العامية هي هذه، أحسنتي. بس ديري باليش لا تدخلين بها الجبينين، فقط المنطقة إيش بنتي، المنطقة المستوية. ممتاز، هسويها. انتبه يا بنتي، انتبه. مأمورون بمسح هذا الربع الذي يلي الجبهة. مأمورون أن نمسح هذا الربع الذي يلي الجبهة، لا أن نمسح الربع الخلفي، ولا على هذا الربع الذي لا يلي الجبهة، ولا على اليمين، ولا الربع الذي لا يلي الجبهة على اليسار. إذا منطقة مسح الرأس هي هذا، هو هذا الربع. نسأل الشارع المقدس، كم تريد منا مسح الرأس؟ يقول يكفي المسمى هنا، مسمى المسح، يعني يصدق هنالك ماسح وممسوح، بالأحوط استحبابا أن يكون عرض الذي مسحته ثلاثة أصابع مضمومة وطول إصبع. ونسأل الشارع، هل تريده على الناصية؟ لنرى كل هذه الأسئلة بعون، حتى أحببت أن أوصل صورة فقط اليوم. نكمل درسنا بعونه تعالى يوم غد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليكم بالصحة والعافية والتوفيق بعونه تعالى، أنتم وجميع أمة آل محمد. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين.